الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، درس 95 من كتاب رياض الصالحين وهو درس أسبوعي. قال النووي رحمه الله: باب في مسائل من الصوم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فإن الناس رفع عنه التكليف: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وأما حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ما استكره عليه فهو حديث ضعيف. قال: فأكل أو شرب، ويدخل فيها أيضا من قام إلى الجماع وكان ناسيا. الصحيح أنه لا يفطر إلا إذا ذكر واستمر، ولو ذكر واستمر لزمه الكفارة. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن هذه الطعمة وهذه الشربة لم يؤاخذ بها. وقد جاء خارج الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا هريرة، أصبحت صائما فنسيت أني صائم فأكلت، ثم كذا وكذا فنسيت أني صائم فشربت، ثم كذا وكذا. قال له: أنت لم تتعود الصيام، أو كما قال. قال: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. دليل على أن من دخل من أنفه سائل وهو قاصد لذلك وبلغ إلى جوفه أنه يفطر، فقطرة الأنف تفطر، بخلاف قطرة العين وقطرة الأذن، حتى وإن وجد مرارتهما لا تفطر. أما قطرة الأنف فإنها تفطر، لأن الأنف مجرى طعام ومجرى شراب، ولذلك عند أن يمرض المريض يقوم الأطباء باستدخال يعني أنبوب إلى بطنه من أنفه. ولهذا الحديث: أصبغ الوضوء، يعني كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبغ ولو بمرة، وخلل بين الأصابع لمظنة ألا يصل إليها الماء، وبالغ في الاستنشاق إدخال الماء في الأنف إلا أن تكون صائما. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وجاء هذا أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. وخالف أبو هريرة، كان يرى أن من أصبح جنبا أنه يفطر. فلما حجج بهذا الحديث عن عائشة وأم سلمة قال: حدثني الفضل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، أي يطلع عليه الفجر، أما الصلاة لا بد لها من غسل، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. اختلفوا هل يقع الاحتلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن في بابه من الأنبياء والمرسلين، فقال قوم بمنعه، وذهب قوم إلى جوازه، والتحقيق أنه ما كان من تلاعب الشيطان فإنه منزه عنه، وما كان من إخراج الفضلة الزائدة فهذا لا مانع منه. هذا من الاستفراغ، يعني ليس كل احتلام من الشيطان، قد يكون استفراغ لما في البدن. ولذلك قد تجد كثير ممن يبعد عن أهله أو كان عازبا يكثر منه الاحتلام، بخلاف المزوج قد لا يقع منه الاحتلام، وإن وقع يكون في النادر. قال وعن عائشة رضي الله عنها ومسلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، متفق عليه. وهكذا لو طهرت بالليل قبل الفجر ثم أخرت الغسل إلى أن يطلع الفجر صح صيامها. قال باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم أي من النوافل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ومع ذلك الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أو أكثر شعبان، ومحرم صام منه العاشر وعزم على صيام التاسع. ومع ذلك الحديث نص قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأشغاله أو خشية أن يفرض على أمته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، متفق عليه. وعن مجيب الباهلية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم 3 أيام. قال زدني. قال فصم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصبعه 3 فصمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. نعم. وقال بأصبعه 3 فضمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. شهر الصبر رمضان. أما شهر الصبر قد جاءت أحاديث في صيامه، وصيام يوم أو 3 أيام من الشهر قد جاءت أحاديث في صيامه، منها حديث عقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم يوما، قال يا رسول الله زدني زدني، قال صم يومين، قال يا رسول الله زدني، قال صم 3 أيام. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما هذا الحديث فهو ضعيف لجهالة هؤلاء المذكورين. قال رحمه الله باب فضل الصوم وغيره بالعشر الأول من ذي الحجة. أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها وأمر بصيامها فلا يثبت شيء. وأما أنها داخلة في العمل الصالح فلا حرج على من صامها. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة، يعني بالدلالة، بالدلالة المفهوم في حديث أم الفضل أنه لما حج ناولته اللبن، معلوم أنه كان يصوم وإلا لما تشككوا في صيامه من عدمه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله للجهاد في سبيل الله. قال لا للجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا حديث عظيم، وجاء بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. بهذا اللفظ استدل من استدل على تفضيل عشر ذي الحجة على عشر رمضان. والصحيح التفصيل أن ليالي رمضان العشر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة فيها فضيلة عظيمة حتى قيل على أيام رمضان. والعمل الصالح هنا عام يدخل فيه جميع الأعمال الصالحات من صلاة وصدقة وذكر ودعاء، وإن كان الدعاء هو الأكثر، حديث ابن عمر عند أحمد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، وهذا يوافق القرآن في قول الله عز وجل اذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معلومات، مع أن الحديث فيه كلام. فهذه الأيام أيام ذكر لله عز وجل. قال ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي قتل شهيدا. قال باب صوم يوم عرفة وعاشورة وتاسوعة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقي، رواه مسلم. هذا الحديث يعني ضعف البخاري بعض رجاله ولكنه ثابت، لعل الإمام مسلم انتقى من حديثه، وهكذا يشهد له ما يأتي، فهو يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر صغائرها، وأما الكبائر لا بد لها من توبة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بالصيام، متفق عليه. قال هذا يوم كانت تعظمه اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق موسى منهم. ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، لكن يضاف إليه أيضا التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقيت للقابل لأصومن التاسع. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. هذا هو فعل المسلمين الموحدين المستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقع منهم صيام يوم عاشوراء. أما الرافضة فإنهم يضربون ظهورهم ويدمونها نوحا على الحسين قبحهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. هذا دليل على السنة الهمية، وعلى أن السنة الهمية يعمل بها، وهي من ديننا. فالسنة تنقسم إلى أقسام: السنة الفعلية، والسنة التركية، والسنة الهمية، والسنة القولية، وما إلى ذلك. قال باب استحباب صوم 6 أيام من شوال في جميع شوال، لا يشترط فيهن التتابع، ولا يشترط أن تكون من اليوم الثاني للعيد. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذا الحديث ثابت ولم يصب من ضعفه، وكذلك ذهب الإمام مالك إلى عدم صيام 6 استدلالا أنه لم يدرك أهل المدينة على ذلك، وهذا الاستدلال فيه نظر، قد يكون الأمر ترك عندهم لأمور أخرى، أو لعلهم تركوا ذلك رأوه ليس من باب الواجب، وإلا فالحديث ثابت. ويستدل به على أن من عليه قضاء يسبق القضاء. ونرى كثيرا من الناس يهتمون بالصيام 6 ويقدمونها على القضاء، وهذا الصحيح أنه للجهل، مع أن بعض أهل العلم يجوز ذلك. والصحيح أنه لا يبطل صومه، صومه صحيح، لكن هل نال الفضل؟ لا، ما نال الفضل. ثم إن المجيء بالفرائض أولى من المجيء بالنوافل، لكن يأتي أحدهم يأخذ مثل هذا الحديث وينسى فضل الفريضة. الفريضة إذا تركها الإنسان على خطر عظيم. بعض الفريضة إذا ترك الإنسان كفر مثل الصلاة، بينما النوافل إذا تركها ما يكفر حتى لا يأثم على الصحيح، مع أنه لو أتى بها كان خيرا له. قال باب استحباب المراد بصيام قوله كصيام الدهر أي صيام السنة، فالدهر يطلق على العام لأن رمضان بعشرة أشهر والستة من شوال بشهرين. قال باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم نلدت فيه ويوم بعثت أو انزل علي فيه، رواه مسلم. أي رغب في صيام يوم الاثنين، والصوفية ومن إليهم احتجوا بهذا الحديث على جواز المولد ولا دلالة لهم فيه، لا دلالة لهم فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم صامه ما قال اعملوا فيه الموالد ونحو ذلك، والله المستعان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. في مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. هذا حديث مهم، حديث مهم جدا، لأن المشاحنات قد تكون أحيانا لغير ما غرض شرعي، فلا يجوز للإنسان أن يبقى مصارما لأخيه وصاحبه وقريبه ونحو ذلك. وهذا الحديث في سنده محمد بن رفاعة القراضي مجهول. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. لا بأس بتحريم، وهذا ثابت في غير محاديث. قال باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء متصلة أو مفرقة، سواء كانت أيام البيض أو غير أيام البيض، والأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وجاء هذا أيضا عن أبي الدرداء وجاء عن أبي ذر. أوصاني خليلي أي أنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له إلا أنه اتخذ الله خليلا. قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام. بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر يتعاودها ويأتي بها لفضلها وتجزى عن صيام الشهر، وركعتي الضحى، وهذا دليل على فضيلة المداومة عليها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم المداومة، بل ذهب بعضهم إلى بدعيتها، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه. وأن أوتر قبل أن أنام، لعله قد علم من حاله أنه يشق عليه القيام في آخر الليل، وإلا فإن الصلاة في آخر الليل أفضل كما تقدم عن جابر رضي الله عنه. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر، رواه مسلم. هذا بمعنى الحديث الأول، إلا أنه ساقه ليبين شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ملازمة العمل الصالح والأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، متفق عليه. وعن معاذ العدوية رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قالت نعم، فقلت من أي شهر كان يصوم، قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم، رواه مسلم. هذا دليل على أن الإنسان يأخذ باليسرية باليسرية في صيامه، في تنفله، في سفره، في حجه، في عمرته، إن هذا الدين يسر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال حديث حسن، يعني ثابت بشواهده. وعن قتادة بن الحيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود، يشهد له ما قبله وما بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. أظن هذا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي الشهر صام. وإذا ثبت فلعله في بعض أحيان كان يصومها وبعض أحيان يصوم غيرها. قال: باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يأكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم يدل على فضيلة تفطير الصائمين وإطعامهم والإحسان إليهم. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ولكنه ضعيف في سنده ليلى مولاة أم عمارة مجهولة، ضعفه الشيخ الألباني وغيره. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الدعاء للمحسن، الدعاء للمحسن. رواية معمر عن ثابت ضعيفة ولكن له شواهد. وقال في مسلم من حديث عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهناك حديث أكثر من هذا في فضل الصيام، لكن ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى مهمات. ومن أراد التوسع أكثر فعليه أن يرجع إلى مثل الترغيب والترهيب للمنذري وما في بابه. قال: كتاب الاعتكاف. الاعتكاف هو الحبس، والمراد به الحبس على الطاعة. وما جاء من الحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي الاعتكاف أكمل. وإلا فإن الله عز وجل يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، فهو شامل لجميعها. ويجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز ولو أقل من ليلة وأقل من يوم ولو الوقت اليسير. وذهب كثير من المحققين إلى أن أقله يوم أو ليلة، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه، وسنة لم يعتكفها واعتكفها في شوال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه بعده، متفق عليه، في المداومة على الطاعة وعدم الفتور والتكاسل عنها. وإذا اعتكف الإنسان يشغل نفسه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. والواقع أن كثير من المعتكفين في الزمن المتأخر يتخذون المعتكف للقاء الأصحاب ولكذلك الأخذ والرد بالعطاء، لكن مع ذلك ما زالوا في خير، ما لازموا المسجد، حضروا الجماعات، حضروا الجمع، يشهدون صلاة النافلة من قيام من التراويح وغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاري. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، فقيل له أمامك اعتكف العشر الأواخر، وهذا كونه اعتكف يعني 20 ليلة دليل على ملازمة العمل الصالح والاكثار منه والأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الديمة في عمله، والله المستعان. إلى هنا يكفي، بارك الله فيكم.